الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا حرج في ذلك.
فهو القائل إذا أذن المؤذن حدثنا إسحاق الشافعي وهو محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء على بن أبي إسحاق عن أبي شافعي سيدنا المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. حدثنا شجاع بن مكرم أبو الرضي قال حدثنا مسلم قال أخبرنا أبو بشير على أبي مالك بن أسامة عن عبد الله بن عبد بن أبي شجاع قال حدثت بعبد أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن كما قال كما يقول المؤذن. فذكر أبو كريم وأبو بكر ويجب قال حدثنا زيد بن كريم بن مالك بن أنس عن الزهري وقال عن طارق بن يزيد الذهبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. فذكر محمد بن روح المصري قال أخبرنا ليث بن سعد بن حكيم بن عبد الله بن قاسم عن عبد بن سعد بن وقاص عن سعد بن وقاص قال عن سعد بن وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال ان يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورضي بالله ربا ويسلم دينه محمد النبي غفر له ذنبه غفر الله له ذنبه. حدثنا
نعم رضيت عند شهادتين. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن خليل بن مشرك ومحمد بن ابي حسين قال وحدثنا علي بن علي بن الاثاني قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه محمد بن المكلم جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء اللهم هذه العبده من وصلى القائمه هذه محمد وسيله الفضيله فمن قام محمد لن يعتبه الا حتى لو شفع في يوم القيامه فهو كان يمنع من وديه هذا محمد صلى الله عليه وسلم من سبيل المعيات عبد الله بن عبد الله بن يسوع صلى الله عليه وسلم قال يا ابو سعيد الا كنت في البوادي فما صدق الى ذلك ان سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا انس ولا شر ولا حلم الا شهدا. حدثنا ابو بكر وابي شعبه حدثنا شباب وحدثنا شعبه عن موسى بن عثمان عن ابي هريره قال سمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رب ويبس وجهه الصلاه يكتب له 25 حسنه ويكفر عنهما بينهما. حدثنا محمد بن هشام وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان وقال كفي أبي أبي طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أطول الناس على أن يوم القيامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أبو سعيد بن طالب عن الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن خياركم من يؤمكم قضاؤكم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن كلمة عن عباس حاء وحدثنا رفع بن فضل قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى مكتسبا سبع سنين كتب له براءة من النار. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي قال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابي جريج عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك في عشره سنه وجاءت له الجنه وكتب له بالتاديب في كل يوم 60 حسنه وفي كل اقامه 30 حسنه. فاو القاضي اقامه حدثنا عبد الله بن جوار قال حدثنا محمد بن سليمان قال لي حتى يعلم من كلام فارس بن مالك قال
واصح شيء في هذا المؤذنين اطلوا عليك يوم القيامه. والحديث في الحسنات وكذلك العتق من النار هذه كلها معلولة. حديث ابن عمر حديث منقطع. نعم.
حتى عن انس بن مالك قال التمسوا شيئا ما التمسوا شيئا يؤذنون به على من الصلاه فامر بالان ان يفعل اذانا والمنذر اقامه حدثنا نصر عليه الجهم قال حدثنا عمر بن علي عن خالد حدثنا عن ابي خلاف عن انس قال امر بالان ان يفعل اذانا والمنذر اقامه. حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن مالك بن سعد بن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عمر بن عبد الجليل ان اذان بلال كان اثنى واثنان واقامته مفردا. حدثنا ابو بكر بن عباس بن عمر قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي محمد بن عبيد الله عن ابي عبيد الله عن ابي رافع قال رايت بلال يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان واثنين واحده حدثنا ابو وكيل وابي شيبه قال حدثنا ابو الحرس ابراهيم بن مهاجر عن ابي الشعداء قال كنا قعده المسجد مع ابي هريره فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره فهذا قد عصاه القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا مروان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن علي بن ابي طلحه عن محمد بن يوسف بن العمان بن عفان عن ابي عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يكن لحاجته ولا يريد رجعته فهو منافق.
ذكر النفاق غير محفوظ صار في ذلك عصا ابا القاسم. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ بعد السماع الأذان وذلك لأمور حتى لو كان له حاجة ولا يرجع وذلك أنه قد يظن به ظن سوء أنه لا يريد الصلاة فربما رأى الإنسان حال انصرافه ولا يرى في حال عودته فيتهم في دينه. الشريعة جاءت بالبعد عن مواضع الشبهات كذلك أيضا لا يكون مدخلا للمنافق أن يخرج من المسجد فيدعي أن له حاجة فإذا أغلق هذا الباب على الأخيار وعلى الصالحين فإنه يغلق أيضا على من دونه. كذلك أيضا فإنه في مسألة الأذان قد نص غير واحد من العلماء على أن الإنسان إذا دخل المسجد فسمع المؤذن أنه يستحب له أن يجلس يستحب له أن يجلس ولو كان إماما. وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإمام إذا سمع المؤذن أن يجلس يعني ولو لم يصلي تحية المسجد إشارة إلى مكثه وبقائه ثم بعد ذلك يقوم. كذلك أيضا قد ذكر غير واحد من العلماء في مسألة الإقامة إذا سمع المؤذن يقيم ثم دخل الإنسان أو كان الإمام حاضرا فإنه يجلس ثم يقوم. ذكر ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله في رواية عنه وقال في بعض الأئمة كابن تيمية رحمه الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو بكر محمد قال حدثنا علي بن صالح حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن جميع عن زيد بن عبد الله بن أسامة بن حلال وليد بن أبي وليد عن عبد الله بن سواد عن عمر بن الخطاب الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنه. حدثنا محمد بن شيبه حدثنا ابو بن الحنفي قال حدثنا ابن خالد بن جعفر عن ابي محمود بن ابي عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. حدثنا عباس بن عثمان بن شيبه حدثنا وليد بن مسلم عن ابي لهيعه قال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا من ماله لله بنى الله له بيتا في الجنه. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر عن الله بن شيبه بن احمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين بن عقبه قال لي ربك عن ذلك بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنى مسجدا لله كمفحص الطائف او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه. أبو تشهيد المسجد حدثنا عبد الله بن معاوية بن جماحي قال حدثنا محمد بن مسلمة عليه وعلى عبد الله فمن سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا جوا رفق بن مغنيس قال حدثنا عبد الكريم عبد الرحمن البجري عن ابن عن كلمة عم الناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى في عهدها. حدثنا جوار بن مغنيس قال حدثنا عبد الكريم عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن ابي بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سال عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم.
وهل ضاع عن الانسان ان الانسان اذا انشغل بالمظاهر ولم ينشغل بالمخابر فهذا امار على سوءه ونفاقه، وإذا انشغل بالمخابر فإنه لا يلتفت إلى المظاهر. وكلما انشغلت الأمة بمظاهرها وزخرفتها فهذا أمر على ضعف باطنها، فإن هذا يسلب قوة ذلك.
باب أهل الجزء بأن المساجد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن يسار قال حدثني أحمد بن علي عن أنس بن مالك قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن النجاة وكان فيه نهر ومقابر للمشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دانوني به قالوا لا ندخل له ثمنا أبدا. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فوق الأنصار والمهاجرة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهبان بن الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعل المسجد الطائف حيث كان طاقيتهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر وسئل عن الطائف القافيه العذراء فقال إذا سميت مرارا فصلوا فيها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب المواضع التي يكره فيها الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن مروان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه وعن حماد بن مسلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا محمد بن قريمة الجزري قال حدثنا
الحديث هذا لا تخلو من علل، ولكن عليها العمل في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. جاء ذلك عن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة عليهم رضوان الله، كما نص على ذلك ابن حزم الأندلسي كما في كتابه المحلل.
حدثنا محمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن ايوب عن زيد بن جبير
قال جاءت الكراهة أو النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن ابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن حزم عليه رحمة الله كما في المحلى يقول ولا مخالف لهم يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع في هذا الباب لا تخلو من علة ولكن العمدة في ذلك على الإجماع.
زيد بن جبير قال داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواقين من المزبله ومن المزاره والمقاره وقال في الطريق والحمام وبعد الابل وفوق الكعبه. حدثنا علي بن داود ومحمد بن حسين قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر وعمر بن الخطاب ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواقع لا تجوز فيها الصلاة: الله ورؤيه الله والمنبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعقل الإبل ومحك عظم الإبل ومحكة الطريق. فهما يكره في المساجد. حدثنا عمر بن مالك سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حبي قال حدثنا زيد بن جبير الانصاري عن عبد الله بن حسين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصاب ثلاثه بني في المسجد لا يدخل طريقا ولا يكفر فيه سلاح ولا يكفر فيه من قوس ولا يكفر فيه نذل ولا يمر فيه بلحم نيل ولا يمر فيه حد ولا يقص فيه من احد ولا يتخذ سوقا. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يعني ابن عبد الله بن شعبان عن ابي قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاختلاف وعن تناجي الاشعار في المساجد. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن الله قال حدثنا الحارث بن ابهان قال حدثنا وكنت يتضارب عن ابي سعيد عن كل المدينه من الاسفار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهلوا مساجدكم صبيانكم ومجاهلكم وشرابكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم وعظام تحضونكم وسل شروطكم وانتقلوا على اغمامها المطاهر وجمروها بالجمع. فاخبرهم في المسجد حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن امين قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: كنا نلعب في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شباب بن عبد الرحمن عن ابن ابي ثمين بن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عيسى بن قيس بن قتاده حدثه عن ابيه وكان من اصحاب السفر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا. فقالنا الى بيت عائشه تركنا وشربنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت منكم ها هنا وان شئت انطلقت من المسجد. قال: فكنا لننطلق الى المسجد. باب في مسجد وضع اول. حدثنا علي بن المنذر الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد او حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال عن جابر بن النبي على ابي هريره ذات المفاتيح قال: قلت يا رسول الله: اي مسجد وضع اول؟ قال: مسجد الحرام. قلت ثم ايمانكم عن مسجد الارض او تكون بينهما؟ قال: اظهرنا عنكم ما الارض كلها مصلت فصل ايكما ادركت الصلاه. فهو سيد بن حدث ابو بكر محمد بن عثمان قال حدث الله بن سعد عن ابن عن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري وكان قد عقل حجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذنب من بئر له عن عثمان بن مالك السالمي وكان امام قومه بن لسان وكان شهد بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اني قد انكبت وصلي وان السيد ياتي فيقول بيني وبين مسجد قومي ويشق عليه اجتيازه، فان قريت ان تاتيني فتصلي في بيتي مكانا ان تخذه مصلى مكانا ان تخذه مصلى فافعل. قال: افعل. فقال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابو بكر بعد مسجد النهار استاذن فاذنت له فابي سبع قال: اي تحب ان اصلي لك من بيتك فاشرت له الى المكان الذي يحب ان اصلي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلنا خلفه وصلى الى ركعتين ثم اعتمسته على فزيرته تصنع له. حدثنا يحيى بن فضل الخرافي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا حماد بن سلمه قال ارسلنا ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فقط ان يسجد في دار يصلي فيه وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابي علي عن ابن عوف عن انس بن سيرين عن الحكيم بن مدير بن جارود عن انس بن مالك قال: صلى بعض امتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اني احب ان تدخل في بيتي وتصلي فيه. قال: فاتاه في بيتي فحل من هذه الفقر فامر بناحيه منهما بوس ورش فصلى وصحن معه. قال ابو عبد الله بن مالك: الفحل هو الحصير الذي قد اسود.
وفي هذا ان مواضع الصلاه حتى لو كانت في البيوت ينبغي ان تطهر وأن تنظف، أن يتخذ الإنسان مثلا مكانا أو زاوية أو سجادة يصلي عليها فيعمل فيها من النظافة وكذلك تهيئتها كما يحصل ذلك في المساجد.
باب تطهير المساجد وتطهيرها. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجوري قال حدثنا محمد بن صالح بن مدين قال حدثنا مسلم بن ابي مريم عن ابي سعيد المقدسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخرج ادم من المسجد بنى الله له بين كف الجنه. حدثنا عبد الرحمن بن مشرك بن حكم واحمد بن باسل قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال: اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المساجد: ان كنا بدور وان تطهر وتطيب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يعقوب بن سفر الحضرمي قال حدثنا زيد بن قدام عن شبع وعن ابي عائشه قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذ المساجد بدور وان تطهر وتطيب. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه قال: حدثنا ياسر
السبب أن المساجد لم تبنى لهذا، يعني ما بنيت أن ينشد فيها ويستغل الإنسان مجامع الناس فيقوم بسؤاله عن ضالته أو ترويج لسلعته. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان إذا نهى عن شيء أن يبين سبب نهيه، سبب النهي أدعى للقبول، أدعى للقبول، وأن لا يرسل النهي أو الأمر من غير بيان العلة، خاصة ما يتعلق بالأشياء التي تمس المال ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق مثلا بالتشهير في إنسان أو نحو ذلك. وفي هذا أيضا دليل على جواز التشهير، جواز التشهير عند الحاجة. فما أمره بأن يمسكه وأن ينصحه منفردا، بل أن يقول له ذلك على نعم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يدعو مباشرة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا هو الثابت في الصحيح، وغيره فيه كلام.
حدثنا أبو محمد بن سعيد الكندي الذي لا ينسب عبد الله بن الضحك ما حدث اسمه ابن عائشة عن امرأة بن وزية فمن قبل الآن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن ليث بن سعيد بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد بن مقبول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصني من الشيطان الرجيم. أول شيء صالح حدثنا أبو بكر بن شيخ قال حدثنا أبو عامر بن عائشة بن صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهجه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة من حقوقا إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها أطيانا حتى يدخل المسجد إذا دخل المسجد إذا كان في صلاة ما كان في صلاة فأحبسه. حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن هشام عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا هواكم تسعى وهواكم أن تنزل عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
وهذا إذا أمر الإنسان بالسكينة في حال ذهابه إلى المسجد فالسكينة في صلاته من باب أولى. إذا كان في طريقه مأمور بالسكينة والوقار فإن السكينة والطمأنينة في الصلاة من باب أولى. قد حكى غير واحد من العلماء أن الطمأنينة واجبة بل حكي الإجماع على هذا. نقله ابن تيمية رحمه الله كما في القواعد النورانية وحكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا.
حدثنا أبو ثيم قال حدثنا يحيى بن يوكيل قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يوكيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا ينكر على من كفر الله به فقال ويزيد به بالحسنات قال بلى يا رسول الله قال إشباع الوقوف عند فتاني وكثرة الخطى إلى المساجد وكثرة الصلاة بعد الصلاة. حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي بكر سعد بن الله قال نسأل الله أن يرحم الله غدا مسلما فليفعل على أولى الصلوات الخمس حيث ينادى بهن بينهن بسنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى والعميد أن قل لكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتم وما يتخلف عنها إلا منافق بعض النفاق ولقد رأيتم رجلا يهادى بين رجله حتى يدخل مصر ومن الرجل يتطهر فيحسن الطهور فيعتمد إلى المسجد فيصلي به فما يكفر خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم التستريم قال حدثنا الفضل بن الموفق ابو الجهل قال حدثنا بضير بن مغلوق عن عقيله عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك واسالك بحق المشاء هذا فاني لم اخرج اشرف ولا مغرب ولا نياء ولا سعه وخرج اتقاء السفر سخطك وابتغاء مرضاتك فاسالك ان تعيدني من النار وان تغفرني توبي الى هنا فاغفر بينا اقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد بن سلمان بن رافع اسماعيل بن رافع عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البشار الى المساجد يكون من اولئك القوامون في رحمه الله. حدثنا ايوان بن محمد الحلبي قال حدثنا يحيى بن حارث الشيراني قال حدثنا ايوان بن محمد التميمي عن ابي حاتم عن سعد بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم الى المساجد بنور تام يوم القيامه. حدثنا عيسى بن سفيان بن ابي حميد وسيد فواسيد مولى ثابت الفلاني قال حدثنا سليمان بن عبد الصالح قال ثابت الفلاني على انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المشاؤون في الظلم الى المساجد بنور تام يوم القيامه. قال الابعد فتبعد من المسجد اعظم اجرا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو عن ابي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا. حدثنا ابن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهران النبي قال حدثنا عاصم الاحوال عن ابي عثمان النبي عن ابي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيتي للمدينة وكان لا تطيعه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الله ويرفعك من الورع ويقيك هواك الأرض. فقال والله ما أحب أن بيتي بطول بيتي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فعملت به حقدا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه وسأله فذكر له بذلك وذكر أنه يرجو في أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب.
وهذا في أن الإنسان يؤتى أجر حتى أثر الدابة في خطواتها إذا ذهبت، وليشمل السيارة إن شاء الله لمن احتسب يشمل، ولكن كيف تحسب؟ الله عز وجل يحصيها للإنسان. نعم، وفضل الله واسع. نعم.
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا الحميدي عن أنس بن مالك قال أرادت بنو سلمة أن يتحول من ديارهم إلى قرى مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر المدينة. فقال يا بني سلمة لا تحتسب آثاركم فأقام.
وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وتأكيدها، وهذا الذي عليه عمل السلف من الصحابة وغيرهم، ذلك أنهم يجعلون الأمارة في فيصل والفيصل بين المنافق والمؤمن وشهود الجماعة، وأكدها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد تتغير ذلك بحسب الزمن بحسب وجود الرغبة إلى الراحة، فإذا وجدت الرغبة في الراحة فإن الأمارة على ورود النفاق على القلب في تقديم راحة البدن على الاتيان بصلاة الجماعة ويتتباين. وإن كان في زماننا صلاة العشاء فيها يسر على الناس بخلاف الزمن الأول فيلحق بها ما يشق على الناس من الصلوات، مثلا كصلاة الظهر أو صلاة العصر أو نحو ذلك، إذا وجد في ذلك انصراف إلى دنيا أو متاع من مضاربة أو خيلولة أو غير ذلك.
فأتجد رخصة. قال هل تسمع بذا؟ قلت له قال ما أجد لك رخصة. فدعا بحميد بيان الواسطي قال فأخبرنا كل بيان الواسطي قال أخبرنا شيء عن كل بيان الواسطي قال أخبرنا شيء عن شعوة العالي في كانت العام سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع نداء فلقيه فلا صلاة له إلا أن يعود. فدعا بحميد قال حدثنا موسى بن هشام الاستواء يعني أن أبي كثير قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لا ينتهين أقوام عن بدعهم والجماعات أو لا يمتن الله على قلوبهم ثم لا يكونن إلى الله به. حدثنا عثمان بن اسماعيل المدني بن الشيخ قال حدثنا الوليد بن مسلم عن النبي بن عبد السن قال في عبد القبري عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي اليد رجال حتى تقتل جماعته ولو حتى قتلوا موته او صلاه الشيخ والمدني في جماعه. حدثنا ابو رقيب بن الشيخ ابراهيم بن المسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن رمله كبير قال حدثني يوسف بن طلحه قال حدثني عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر أتوهما ولو بحقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقى الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما أتوهما ولو بحقها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن أبي بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أو عين لا تقتلوا ركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. أو زوج مسجد يقتل الصلاة حتى تقول يوم المشيك قال حدثنا أبو معبد أن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة فكان في صلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم على في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اتب عليه فلا يحدث فيه ما لم يرد فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبول عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ رجل مسلم للمسألة بين الصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل قريب من قريب إذا قدم على ذكرهم. حدثنا أحمد بن سعيد الداري قال حدثنا أن نضر بن شريح قال حدثنا محمد بن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عبد قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجع فرجع فعقل العقل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حبسه النفس قد حسر ركبتيه فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يلاهيكم الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. حدثنا ابو قريب قال حدثنا يشير بن سالم عن ابن الحارث عبد الله بن ابي كمال بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم رجلا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان قال الله تعالى انما يعبر مساجد الله مثابه الله الايه. وقال باب إقامة الإقامة بالصلوات والسنة فيها باب في الصلاة. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا موسى قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد المعطي قال سمعت ابا حميد الساعدي يقول الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع إليه وقال الله أكبر. حدثنا موسى بن عبد المعطي قال حدثنا زيد بن معاذ قال حدثني جعفر بن مسلم الضبعي قال حدثني علي بن علي بن ابي طالب عن ابي
ولا خلاف عند العلماء في مسألة الاستقبال في أمر القبلة، وإنما الكلام في الإنسان إذا كان في سفر وعلى راحلته ألا يستقبل القبلة ليرخص له بذلك. ربما يأتي كلام لإيراد المصنف عليه رحمه الله في هذا، ولكن نقول للإنسان إذا كان قريبا من الكعبة يجب عليه التصويب، إذا كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها فإنه يصلي إلى جهتها ولا يجب عليه التصويب حكي الإجماع في هذا. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين أن الصحابة أجمعوا على عدم وجوب المسامدة، يعني أن الإنسان يصوب على الكعبة وإنما يصوب وإنما يصلي جهتها إذا لم يكن يرى الكعبة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الروض مرضان موقوفا الصواب بالوقت ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني يتسامح بالشيء اليسير من الانحراف. قد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يشدد في هذا الأمر، يعني أنه لا يشدد في جانب القبلة في الاهتداء بالنجوم، ويلحق في هذا في زمننا متأخر بالاعتماد على مثلا بعض التقنيات الحديثة مثل البوصلة وغير ذلك، بحيث يعرف الإنسان التصويب الدقيق. نقول ما عرف الجهة فهذا كافر، إما أنه لا يقيم الصلاة إلا على البوصلة فهذا فيه شيء من التكلف
أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم صلاة ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلى كبار سكت بين تكبير وتراجم ما فقلت بأبي أنت وأمي فرأيت سكوتك بين تكبير وتراجم ما فقلت ما تقول قال أقول الله بأبي لبين الخطايا كما بعد بين المشرق والمال الله عليه الخطايا كثر الأبي من الدرس الله وسلم الخطايا للنار والثني والبار حدثنا عن محمد بن عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو قال حدثنا حدثنا بن أبي جلال عن رفع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك باب استعادة الصلاة كما حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن عاصم بن عازي عن أبي زهير بن مطعم عن أبيه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل بالصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثة الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثة سبحان الله فاطر واسمه ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قال أعوذ همزه من موتة ونفخه الشعر ونفخه الكذب حدثنا عن المنقود قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن سعيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفخه.
والثابت من الاستعاذه عند القراءه عن النبي عليه الصلاه والسلام والاستعاذه باعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام من عده طرق لا تخلو من ضعف.
قال همزه الموتة ونفخه الشعر ونفخه الكلم ما بني الباب وضع اليمين على الشمال في الصلاة حدثنا عثمان بن ابي شبر حدثنا عن حساس لكن قولنا فمسلم بن ابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمنا فياخذ شماله بيمينه حدثنا عن محمد قال حدثنا عبد الله بن ابي سحر وحدثنا عن شرم بن عدي الطريق قال حدثنا عن شرم بن فضل قال حدثنا عاصم بن ابي عمر بن ابي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاخذ شماله بيمينه حدثنا وسام بن عمر قال ابراهيم بن عبد الله بن حاتم قال اخبرنا مشيخ قال اخبرنا فجر بن ابي زينب اسم ابي عن ابي عثمان الذي عن عبد الله بن مسعود قال رضي النبي صلى الله عليه وسلم وانا وضع اليد اليسرى على اليمنى فاخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى قال فتح الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين بن معلم عن بديه بن ميسره قال ابن زايد عن شيخ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الجرات الحمد لله رب العالمين
والقراءة تكون في الصلاة وبغيرها على مصحف عثمان وأن من قرأ بخلافه فصلاته باطلة وقد حكي الإجماع على هذا قد نقله ابن أبي داود في كتاب المصاحف وحكى أيضا الاتفاق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ما حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن علي بن غيره عن قيس بن عباس قال حدثني ابن عبد الله بن موفق عن ابي قال وقل وغريب رجلا اشد عليه من الاسلام حدث منه فسمعني وانا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي عليك اياك والحدث فاني صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مثله مع عمر ومع عثمان فاسمع رجلا منه يقول فاذا قرات فقلت الحمد لله رب العالمين. فأبو قراءة في صلاة الفجر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وسفيان بن عيينة عن سلام بن عيينة قال عن قرة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ونبذ الناس قال لها قرأ من رضيين. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال إن الأصفر مولى عبد بن فريد عن أبي بن فريد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر فكأني أسمع قراءته فلا أقسم بقول الناس إلا وأبيكم الناس. حدثنا محمد بن صفا قال اخبرنا عباد بن رواق عن عوف عن ابي بلال عن ابي موسى وحدثني سويد قال حدثنا ابن معتمر بن سليمان عن ابي انه حدثه بلال عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر ما بين 60 من المئه. حدثنا ابو بشر بن مغلق قال حدثنا ابو ابي علي بن الحجاج الصواب عن ابي كثير عن ابي قتاده وعن ابي سلمة عن ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقيم في الركعة الأولى من القوم ويكسر في الثانية وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن رجل عن الذي وليت بن عبد الله بن سالم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنين فلما أتى على ذكر عيسى صارت شرقة فركع يعني سعادة. أو قراءة في صلاة الفجر وأن حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا مجمع بن
الطول والتخفيف ركعات الصلاة يكون في حال القراءة لا في حال الركوع والسجود. أما الركوع والسجود فهو واحد في جميع الركعات، والركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الرباعية، وفي جميع الركعات كذلك من الثلاثية. وأما تكون الركعة الثانية على نصف الركعة الأولى هذا في القيام والقراءة، وأما الركوع فهو والسجود فهو سواء في جميع الصلاة، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري. أو نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، في هذا لأنه يجوز للإنسان أن ينظر في غير موضع سجوده، في غير موضع سجوده، فينظر أمامه أو يلحظ يمينه ويساره بما لا يفوت عليه الخشوع. وهذا في أن الصحابة عليهم الله تعالى ينظرون أمامه، منهم من يكون عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يكون عن يمينه. جاء جملة من الأحاديث في النظر إلى موضع السجود وكلها معلولة، كلها معلولة، ونقول إن الإنسان ينظر فيما هو أخشع له، فيما هو أخشع له، فإذا نظر أمامك الأخشع ونظر موضع سجودك الأخشع لا حرج عليه، إلا أنه ينهى عن أمرين: الأمر الأول محرم والثاني مكروه. المحرم أن ينظر إلى السماء، والمكروه أن يلتفت، أن يلتفت. واختلف في اللحظ بلا حاجة، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ وهو منكر، ولهذا نقول الإنسان يضع بصره فيما هو أقرب لخشوعه. نعم.
كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويشرعون الآية أحيانا. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلمة بن قتيبة عن هشام بن بريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمعه الآية بعد الآية من سورة الرحمن والتاليات. فأمر به صلاة المغرب. حدثنا أبو بكر بن هشام بن هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير بن عبد الله بن أبي عباس عن أمه قال له أبي شيبة هي المبابة الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات عرفا. حدثنا محمد بن صفاح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مؤمن عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب طيبا يزمر في غير هذا الحديث بل ما سمعت يقرأ تطبيقا خلقوا بغير شيء من المخالفون إلى قومه فليأتي مستمعوه بسلطان مبين كان قلبه يطير. حدثنا أحمد بن مدير قال حدثنا حسن بن مالك قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون فقل هو الله أحد. باب قراءة صلاة العشاء. حدثنا محمد بن صفوان قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن عامر بن جرارة قال حدثنا يحيى بن كثير بن أبي زايدة جميعا عن أهل لسان بن علي بن ثابت بن أبي حازم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ناجرة. قال سمعت يقرأ بكير وزيد حدثنا محمد بن صفوان قال أخبرنا سفيان بن حدثنا عبد الله بن عامر بن جرارة قال حدثنا بن أبي زايدة جميعا عن سمع عن أهل ثابت عن الله بن ثابت قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. باب قراءة محمد بن محمد بن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل بن إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن الربيع عن مالك بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها من فجر الكتاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن حنية عن ابن جريج عن العلاء بن رحمن بن يعقوب عن أبي السائب أنه أخبره أنه سمع أباه غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يقرأ فيها من القرآن بين حداد غير تمام. فقلت يا أبا هريرة أن يقوم أحيانا ورائما فغرة الذراع فقال يا بارسي اقرأ بها من نفسك. فدنا أبو قريب قال عندنا محمد بن مضيفة وحدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن أبي سفيان السعدي عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها.
ولحديث الوالدان في هذا الباب سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة الصحيح منها جاءت بلفظ العموم بعدم تفريق بين إما بين إمام أو مأموم، وإن جاءت في مسألة المأموم لا تفرق بين صلاة جهرية وعدمه فتأتي على العموم. لهذا يحمل بعض العلماء الأمر في ذلك على الصلاة السرية ولا يحملها على الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم، ويقولون إن ذلك مقتضى الأصول باعتبار أن الله عز وجل حينما أمر الإمام بالقراءة فإنه يلزم من ذلك أن يؤمر المأموم بالإنصات، فإن الله عز وجل لا يأمر أحدا بتلاوة كتابه ثم يأمر غيره أن يقرأ على قراءته. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال مجاهد بن جبر نزلت في الصلاة، حكى الاتفاق على هذا غير واحد كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وإيه. وكذلك أيضا فقد حكى بعض العلماء الإجماع أيضا على أن الصحابة يرون الإنصات في الصلاة الجهرية خلف الإمام بالنسبة للمأموم، حكى الإجماع على هذا العيني عليه رحمة الله. قال وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية. والأحاديث أو الآثار المروية في ذلك عن الصحابة عامة، منها ما هو عام في القراءة ومنها ما هو خاص بالصلاة السرية فيحمل هذا على هذا، وبعضها أيضا يأتي مصرح بالقراءة ولو كانت جهرية ولكن لا يخلو من علة.